بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم أما بعد، فلازلنا الحمد لله وطولي وفضله مع هذه السلسلة المباركة اللي هي أركان الإيمان. وصلنا للركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر. سامعني كويس يا شباب؟ فاتكلمنا في القضاء والقدر إن هو أهل السنة والجماعة بيقسموا الإيمان بالقضاء والقدر إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط، المرتبة الثانية الإيمان بالإيه؟ بالكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. مظبوط كده؟ فاتكلمنا على العلم وقلنا إن في مرتبة العلم بنقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اتكلمنا بالتفصيل على هذه المرتبة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كانوا سبحان الله يعني ساعة علم الله سبحانه وتعالى لما ربنا يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل في كام ورقة شجر في هذه الحياة، يعني في بس لو الواحد نزل كده في مدينته بس في كام شجرة، والشجر ده في كام ورقة، يعني عدد ضخم جدا من ورق الشجر. فتخيلوا بقى لو يعني طلعنا فوق شويه كده وبصينا، مش المدينه لا المحافظه لا البلد كلها، مصر كلها لا مش مصر لا افريقيا لا الكره الارضيه كلها، فيها كام شجره وكم تحتوي هذه الاشجار على اوراق. كل ورقه شجر من هذه الاوراق الله سبحانه وتعالى يقول وما تسقط من ورقه الا يعلمها. مش ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا ايه الا يعلم سقوطها، او الا يعلم مثلا متى تسقط، لا ده قال الا يعلمها. يعني ايه يعلمها؟ يعلمها هنا الضمير عائد على الورقه، يعني الورقه دي ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنها، يعلم متى خرجت، متى نبتت، ومن اي ماء سقيت، وكيف ستسقط، ولماذا ستسقط. كل دي اشياء عن ورقة الشجر بس الله سبحانه وتعالى أحاط بها علما سبحانه وتعالى. جميل، انتوا سامعيني يا شباب ولا الصوت فيه مشكلة؟ عايز تتفاعلوا معايا عشان ايه اعرف ان المحادثة شغالة يعني. تمام. فربنا سبحانه وتعالى يقول على هذه الورقة وما تسقط ورقة إلا يعلمها، يعلم متى نبتت، و كيف ستسقط، ولما ستسقط، وهل ستسقط مثلا ان هيجي طائر ياكلها، ولا هي هتجف مثلا في فصل الخريف فتسقط، ولا في حد هيجي يقطعها، ولا في حد حيوان هياكلها، ولا طائر هياخدها يعملها في عشه. كل هذه الاشياء بجميع الاحتمالات ببدايه الورقه الى نهايتها الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. تخيل لما ده مثال بسيط جدا لسعه علم الله، يعني مثال بسيط بس يعرفنا ما هي سعة علم الله سبحانه وتعالى التي لن نحيط بها علما سبحانه وتعالى. لا أحد يحيط علما بصفة من صفات الله، بس احنا بس بنشوف ايه يعني حاجة ربنا ذكرها عن علم الله عاملة ازاي، مداها عامل ازاي، ورقة بس من ورق الشجر. طيب الله عز وجل هو الذي يعلم عدد قطر الأمطار ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار، كل واحدة من دول لوحدها يعني قعدت تدبر فيها كده عدد قطر الامطار، شوف المطر وهو نازل كده في المنطقه وتشوف عدد الامطار، هل في حد في الدنيا يقدر يحصي هذا العدد؟ طب مش بس في المنطقه دي، ده عدد قطر الامطار في العالم كله، من الذي يحصيه؟ لا يوجد احد يحصي ذلك الا الله سبحانه وتعالى. ومكاييل البحار، في حد يقدر يحصي البحر ده فيه مثلا كم مكيال من الماء؟ اشياء لا يمكن لاحد ان يتصورها. لذلك الملائكة لما علمت سعة علم الله سبحانه وتعالى لما حبت تدعي بقى سورة ايه؟ سورة غفر، لما حبت تدعي للمؤمنين قالت ايه؟ قالت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الدعاء دوت العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الملائكة اللي بتدعي هنا هي ملائكة حملة العرش اللي في سورة غفر الذين يحملون العرش ومن حوله. فحملة العرش دول من أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، من أعلم الملائكة بالله سبحانه وتعالى. فلما جم الملائكة أرادوا إن هم يدعوا الله عز وجل قرنوا ساعة الرحمة بساعة العلم. العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا إن دوت يدل إن ساعة علم الله هي نفسها ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. طب إيه اللي إحنا نستفاده من المعنى دوت؟ إن أنت لما تعوز تتدبر في ساعة رحمة الله انظر إلى ساعة علم الله. فلما تتدبر بقى كم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون ولم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، حط قدام الإيه؟ العلم ده رحمة عشان تقدر تستشعر عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب فبنقول ربنا عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لكن هذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، بل يحاسبهم على العلم الذي يقع بعد فعلهم واختيارهم لهذه الافعال. طيب دي النقطة الأولى اللي هي العلم. ثانيا إن إيه الكتابة، وتكلمنا في الكتابة بالتفصيل وقول ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ففي نوعين من الكتابات، كتابات يعتريها المحو والإثبات اللي هي الكتابات الأخرى غير الكتابة التي لا تمحى ولا تبدل ولا تغير، وهي كتابة اللوح المحفوظ. تمام، وتكلمنا على هذه الكتابات بالتفصيل. طيب المرتبة الثالثة هي مرتبة الإيه؟ المشيئة. المشيئة الله عز وجل يقول وما يتشاءون إلا أن يشاء الله. لما نيجي نتكلم في المشيئة فبنقول إن عشان نفهم إيه هي المشيئة الأول بنتكلم على حاجة أعلى منها أعم منها، وهي الإرادة. وهي الإرادة هي دي أول صفحة في المشيئة، صح؟ تمام. فبنفهم الأول حاجة أعم منها شوية وهي الإرادة. إيه هي الإرادة؟ الإرادة ديت نوعين، الإرادة في نصوص الشرع تأتي على معنيين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إيه هي الإرادة الكونية وإيه الإرادة الشرعية؟ الحتة دي مهمة يعني حاولوا تركزوا فيها، لأن هي برضو من الحاجات اللي إيه اللي بنبني عليها فهم حاجات كتير في موضوع القضاء والقدر يعني. الإرادة نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، حلو، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب أبسطها لكم بمعنى آخر، الله عز وجل أراد لكل الناس الهداية، أراد لكل الناس الهداية، بس دي إرادة شرعية. يعني ربنا أراد من كل الناس انها تصلي، صح ولا لا؟ اراد من كل الناس انها تعبده، صح ولا لا؟ اراد من كل الناس انها توحده، صح ولا لا؟ كويس، دي اسمها ارادات شرعيه، ارادات شرعيه. طيب عايز تفهمها ولا لا؟ عايز تفهم الاراده الشرعيه دي شرعيه ولا لا؟ اسال هل امر الله عز وجل بها في القران والسنه او في الوحي في الشرع ولا لا؟ اذا امر بها في الشرع تبقى دي اراده شرعيه. حلو؟ طيب الإرادة الثانية بقى وهي الإرادة الكونية. يعني الإرادة الكونية هي الحاجة اللي ربنا إذا أرادها كانت، فما شاء الله كان، كويس، اللي هو ربنا أراد إنها تقع، دي اسمها إرادة إيه؟ كونية. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب عايزين نعرف إيه هي الإرادة الكونية دي، نقوم نسأل عن الحاجة دي هل وقعت تحققت في الواقع ولا لا. إذا تحققت في الواقع يبقى دي اسمها إرادة كونية. طيب الإرادتين دول بيجتمعوا في إيمان المؤمن ويفترقوا في كفر الايه الكافر، وينعدموا في إيمان الكافر. طبعا هي كلام شكله صعب بس انا فاهمه دلوقتي، هنلاقيه سهل جدا. ازاي بيجتمعوا في إيمان المؤمن؟ يعني ايه إيمان المؤمن؟ يعني ما اقول لك مثلا إيمان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إيمان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هل حدث وقع ولا ما وقعش؟ يعني سيدنا أبو بكر آمن أم لم يؤمن؟ آمن. يبقى إذن ده إيه؟ ده اسمه كوني، يبقى دي إرادة كونية. طيب تعالوا نشوف بقى إيه بالنسبة للأمر، هل أمر الله عز وجل سيدنا أبو بكر بالإيمان ولا لم يأمره بالإيمان؟ أراد منه الإيمان ولا لم يرد منه الإيمان شرعا؟ شرعي. يبقى إذن إيمان المؤمن أو طاعة الطائع اجتمعت فيها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يبقى يجتمعان في الإرادة الشرعية، يجتمعان الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في إيمان المؤمن. يبقى لما تيجي مثلا إحنا صلينا الوقت العشاء مثلا، حلو؟ فالناس اللي صلت العشاء الوقت في المسجد، هل الله عز وجل أمرهم بالصلاة في المسجد؟ وأمرهم بهذه الصلاة؟ ولا لم يأمرهم بها؟ أمرهم بها شرعا. يبقى دي اسمها إرادة إيه؟ شرعية. طب إحنا صلينا ولا لا؟ الحمد لله صلينا. يبقى دي إرادة كونية. يبقى إذا اجتمعت في طاعة الطائع الإيه؟ الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يبقى دي اسمها إرادة شرعية وكونية. حلو؟ طيب. ويفترقان في معصية العاصي. كويس؟ إزاي معصية العاصي؟ يعني مثلا نقول كفر إبليس. كفر إبليس، هل أمره الله عز وجل شرعا بالكفر؟ أكيد لا. ربنا سبحانه يقول ولا يرضى لعباده الكفر، صح كده؟ ربنا لم يأمره بهذا الكفر شرعا، لكن هل قدر الله عز وجل وأمر كونا أن إبليس يقع منه كفر؟ يعني وقع الكفر ولا ما وقعش؟ وقع من إبليس. يبقى إذا دي اسمها إرادة كونية لا شرعية. يبقى ربنا أراد كونا أن يحدث ذلك، بس لم يرد شرعا أن يحدث. كويس؟ فربنا أراده كونا. طب ليه؟ والسؤال بقى اللي هو ممكن بعض الناس يطرحه، طب ليه أصلا ربنا بيقضي ويأمر ويريد أشياء كونا لا يريدها شرعا؟ يعني ربنا بيريد كونا إن إبليس يكون كافرا، وهو ربنا شرعا ما لم يرد له ذلك. ليه ربنا أصلا خلق إبليس من البداية؟ ربنا يعلم إنه هيبقى كافر، وهيبقى إمام الكفر، وهيبقى إمام المظلمين. بالظبط زي ما أختنا المشتقة الفتاوس كده قالت، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. طبعا هو لو عايزين نختصر الموضوع في كلمة نقول لحكمة بالغة، وخلص الموضوع لحكمة بالغة. لذلك هو أنا قلت لكم حتى إن إحنا في حافظ الحكم المتن بتاع سنن الوصول هنلاقي فيه دايما إيه حاجات هنبقى نذكرها كده. هو بيقول إيه بقى؟ الشيخ حافظ الحكمي قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يعني اكيد اي حاجه بتحصل لحكمه، بس احنا برضو ممكن نتدبر في هذه الحكمه ونحاول نفهمها. مفيش مانع من كده، لنزداد ايمانا الى ايمان، مش عشان نعترض مثلا او ان احنا مش هنؤمن الا لما نفهم. لا لا، احنا بس بنعمل كده عشان نزداد ايمان. يعني السؤال، لولا وجود ابليس هل كان المؤمنون سيستعيذون بالله من الشيطان الرجيم؟ شوف كم الاستعاذات اللي حصلت، انا بديك على عباده واحده، كم الاستعاذات والعبادات التي اخرجها الله عز وجل من المؤمنين بسبب وجود ابليس. مجاهدتهم لانفسهم ولوسوسه ابليس، و دعوه الدعاء من الله عز وجل، واللي هي من اجل الاعمال اللي هم الدعوه الى الله عز وجل واقتفاء اثار الانبياء في ذلك. جهاد المجاهدين في سبيل الله، انه يبقى في جند من جنود ابليس بيحاربوا المؤمنين ويغتصبوا اراضيهم وينكلوا بهم، فيخرج المؤمنون المجاهدون في سبيل الله وينتصرون لدينهم ويحررون هذه الاراضي المغتصبه. كل ذلك لم يكن ليقع لولا وجود ابليس. يعني ما كانش في ابليس وما كانش في شر، ما كانش في شر اصلا في الكون. كان في عبادات كثيره جدا لا يمكن ان تقع. تمام؟ عايزين نقول ايه في النهايه؟ ان كل ما يقع كونا هو نوعين، نوع هو مراد او محبوب من الله لذاته، كويس، وده المراد الشرعي. يعني بيحصل في الكون كله نوعين، اشياء الله جل ارادها شرعا وامر بها شرعا زي ايمان المؤمن وطاعه الطائع والعبادات والكلام ده، فدي حاجات اصلا ربنا ارادها شرعا ويحبها لذاتها، كويس. والنوع الثاني اللي هو ليس مأمور به شرعا، فلما ربنا يقدر وقوعه، لما ربنا يقدر وقوعه فقد قدره لأنه محبوب ليس لذاته ولكن لمآله. يعني ايه لمآله؟ يعني اكيد هيحصل من وراء الشيء اللي هو غير مراد شرعا ده، هيحصل من وراء من الخير والبركة والطاعات ما يفوق أثر الشر اللي فيه. يعني هو شر لذاته، بس هيكون خير في المقام، المقال هيكون خير. ثاني كل الموجودات اللي حصلت، كل الافعال والاحداث اللي بتحصل في الكون هي نوعين. نوع هي محبوب لله بذاته، يعني ربنا يحبها لذاتها، اللي هي ايه؟ اللي هي الطاعات الشرعيه او الاوامر الشرعيه، لو ما وافق الاراده الشرعيه. يبقى ما وافق الاراده الشرعيه ده اللي هو اجتمع فيه الاراده الشرعيه والكونيه، دي اشياء الله عز وجل يحبها لذاتها. ربنا يحب لنا ايه؟ يحب لنا الطاعه، يحب لنا الصلاه، يحب لنا العباده، يحب لنا التبتل، يحب منا ذلك سبحانه وتعالى. فلما نحصل مننا الحاجات دي يبقى ايه؟ يبقى هي محبوب لله بذاتها. وفي اشياء تانية اللي هي المعاصي واللي هي الكفر واللي هي الاشياء التي يكرهها الله عز وجل لذاتها، لما تقع فتقع ليه؟ تقع لخير في مآله. معلش لو في حد مش فاهم احنا ممكن نبسطه، بس اسالني انت ايه اللي مش فاهمه بالظبط وانا معاك. هو طبعا دروس العقيده بصفه عامه هي دروس يعني متخصصه، ودروس القضاء والقدر دي من اصعب دروس العقيده، فاحنا بنحاول نبسطها على قد ما نقدر. فاللي هيلاقي فيه صعوبه يسال ونعيد تاني ونبسطها تاني لحد ما ان شاء الله نوصل للفهم الكامل يعني. تمام. طبعا في احيانا بعض الناس هيبقى يعني محتاج خلفيه الاول عشان ايه يستوعب اللي احنا بنقوله، فلو الخلفيه دي مش موجوده هيبقى صعب جدا انه يفهمها، بس معظمكم يعني ناس متعلمه وفاهمه وهيبقى الكلام بالنسبه لهم سهل يعني ان شاء الله. بس ممكن بعض الالفاظ او بعض الحاجات محتاجه لتبسيط هنشرحها، ما فيش مشكله، احنا معاكم براحتنا خالص لحد ما الكل يفهم. يعني احنا بنتكلم في موضوع سهل جدا، اللي هو ان اراده ربنا سبحانه وتعالى بتنقسم نوعين، اراده شرعيه واراده كونيه. الشرعيه عشان نعرف نقول ايه، هل امر الله عز وجل بذلك؟ اذا كان الاجابه اه يبقى ده ايه؟ اسمه اراده شرعيه. تمام؟ اذا كانت الاجابه لا يبقى ده ما اسمهش اراده شرعيه. طيب الاراده الكونيه هي الحاجات اللي ربنا قدر انها تقع في الكون. فلما نسال نفسنا سؤال، هل وقع هذا الامر؟ اذا كانت الاجابه اه يبقى ده اسمه اراده كونيه. اذا كانت الاجابه لا يبقى ايه؟ ليس اراده كونيه. واضحه كده؟ الجزء ده واضح؟ اظن ده الجزء ده كل الناس فاهماه، يعني الجزء ده سهل جدا. ولما نضرب امثله نقول مثلا ايمان سيدنا ابو بكر، هنسال السؤالين، هل امر الله عز وجل بالايمان؟ اه. هل وقع منه الايمان؟ اه، يبقى اسمه اراده شرعيه وكونيه. تمام؟ طيب كفر ابي لهب، كويس؟ كفر ابي لهب، هل امره الله عز وجل بالكفر؟ شرعا؟ لا. طيب هل وقع منه الكفر؟ اه وقع. يبقى دي اسمها ايه؟ اراده كونيه لا شرعيه. كونيه لا شرعيه. كويس؟ طيب نعكسها بقى مع ابو لهب. ايمان ابو لهب، ايمان ابو لهب او اي يعني حد من الكفار، ايمان ابو لهب، هل امره الله عز وجل بالايمان؟ بالظبط، شرعي لا كوني. يبقى اه، لكن هل وقع منه الايمان؟ لا، يبقى اسمه شرعي لا كوني. حلو؟ طيب كفر بقى، كفر المؤمن، كفر المؤمن يعني كفر أحد الصحابة مثلا اللي هو مات على الإيمان، هل أمر الله عز وجل بالكفر شرعا؟ لا. هل وقع منه الكفر؟ لا، لم يقع. يبقى ده لا شرعي ولا كوني، لأن هي اتنين في اتنين هتدي أربع إيه؟ أربع تقسيمات، شرعي ولا شرعي وكوني ولا كوني، هنضربهم في بعض كده يدوا أربع احتمالات، اللي هو شرعي وكوني وكوني لا شرعي وشرعي لا كوني ولا شرعي ولا كوني. تمام؟ هما الأربع احتمالات دول سهلين جدا، شرعي وكوني اللي هو إيمان المؤمن، إيمان المؤمن شرعي وكوني، وطاعة طاعة الطائع شرعي وكوني، إن ربنا أمر به شرعا ووقع منه كونا. حلو؟ وشرعي لا كوني اللي هو إيه؟ طاعة العاصي. واحد ما صلاش، الصلاة بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له أمر شرعي، لكن هل وقعت منه كونا؟ لا، يبقى اسمه شرعي لا كوني. كويس؟ وكوني لا شرعي اللي هي معصية العاصي، يعني مثلا زنا الزاني ده كوني لا شرعي، وقع كونا بس ايه؟ لم يأمر الله عز وجل به شرعا. ولا شرعي ولا كوني اللي هو معصية المؤمن اللي هو ما عملهاش، اللي هو كفر مؤمن وهو أصلا مؤمن ما كفرش، يبقى لو أمر بالكفر شرعا ولا حدث منه كونا يبقى لا شرعي ولا كوني. دول أربع احتمالات ايه؟ العقلية اللي بتطلع من تقسيم شرعي وكوني. مفهومة دي؟ أظن دي واضحة للجميع، ما فيش فيها أي لبس ولا أي مشاكل، صح؟ اللي عنده فيها سؤال يقول. هذا السؤال في حتة الشرعي والكوني دي. النقطة الثانية بقى اللي كنت بتكلم فيها اللي هو الأشياء التي وقعت كونا. الأشياء التي وقعت كونا هي نوعين، جزء شرعي وكوني وجزء إيه؟ لا شرعي وكوني. يعني الأشياء اللي حصلت كونا بقى، اللي حدثت، الأحداث اللي بتحصل في الكون ده كلها نوعين، نوع يتوافق مع الإرادة الشرعية اللي هو ربنا أمر به شرعا فاسمه شرعي وكوني، وجزء ربنا لم يأمر به شرعا يبقى كوني لا شرعي. حلو. يبقى كل الحاجات الكونيه اللي بتحصل، الاحداث اللي بتحصل في الكون هي نوعين، حاجات ربنا امر بيها وحاجات ربنا ما امرش بيها. فالسؤال اللي بيطرح نفسه والناس بتساله وبتتعجب بيه وبيشير دهشتها، يعني طب ليه ربنا قدر وقوع اشياء تخالف الشرع؟ ما كان يخلي كل الناس طائعين وخلاص. ليه اشياء بتحصل؟ هي معضله الشر اكبر من كده شويه، يعني مشكله الشر اكبر من دي شويه، هي دي جزء من الاشكاليه، بس الإشكالية أكبر من دي، يعني محتاجة إيه شرح أكبر، لأن هي لها خلفية هقولها لكم دلوقتي لو أنتوا عايزين تقولوا تفهموها، يعني ما عنديش مشكلة أشرحها لكم، بس هتبقى استطراد بره الموضوع يعني. فدي جزء من معضلة الشر، بس مش دي معضلة الشر. معضلة الشر أوسع شوية، بس دي جزء منها، اللي هي إيه؟ اللي هي ليه ربنا بيقدر إن في شر بيحصل في الكون؟ كويس؟ فبنقول بمنتهى البساطة إن الأشياء اللي بتحصل كونا دي نوعين، نوع موافق للشرع، دي الاشياء اللي ربنا يحبها زي طاعه الطائعين والكلام ده، وجزء مخالف. الجزء المخالف للشرع ده ربنا ليه بيقدره؟ ربنا ليه بيقدره؟ لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على قضاها، لان مآله الخير، مآله الخير، بس مش الخير لكل واحد لوحده، الخير للمجموع، الخير للايه؟ للغالب، مآله سيكون الخير، مش الخير لكل فرد لوحده. تمام؟ ودي نقطه من الخلافات بين اهل السنه والجماعه والاشعريه. الاشعريه بيقول له ايه؟ بيقول لا، الخير لكل فرد. لا، مش شرط الخير لكل فرد، ما هو في واحد بيكفر وبيموت كافر وبيدخل النار، هل هو الخير له هو؟ لا، ما كانش خير، بس هو الخير للمجموع، خير للمجموع من البشريه كلها. تمام؟ طيب ايه معضله الشر بقى باختصار؟ مش هشرحها لكم بالتفصيل، انا في فيديو قبل كده شرح فيها الموضوع ده بالتفصيل، ممكن ابعته لكم على الجروب يعني او على قناه التليجرام، لكن هي باختصار كده، ايه مشكلة الناس؟ ايه مشكلة الناس اللي عندهم شبهة مشكلة الشر؟ ودي على فكرة من أعظم الشبهات اللي بتدخل الناس في الإلحاد يعني. ايه مشكلة الشر ديت؟ هي أصلاً من أعظم الشبهات اللي دخلت ناس كتير في الإلحاد. ايه مشكلتها باختصار؟ أو ايه محور المشكله دي؟ هي محور مشكله اصلا في البدايه حاجتين. رقم واحد، ان الناس اللي عندها مشكله الشر، ان هي مش قادره تتقبل ان ايه ربنا بيقدر الشر في الكون. كويس؟ هي برضه نفهم شبهتهم بتقول ايه. شبهتهم بتقول ان دلوقتي الشر بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. وربنا يريد الخير ولا لا يريد الخير؟ ربنا يريد الخير، هم بيتكلموا شرعا يعني. ربنا يريد الخير شرعا. كويس؟ طب ليه بيقع الشر وربنا لا يريده شرعا؟ يبقى عندنا احتمالين، عندهم هم يعني احتمالين، يا اما بيقع في كون الله ما لا يريده. كويس؟ يبقى اذا ربنا مش هو المسيطر على الكون، ومش هو اللي ايه، في حد ثاني هو اللي بيقدر الشر، يبقى ربنا لا يستحق ان يكون اله ولا يستحق ان يعبد، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. كويس؟ دي الفكره الايه؟ الاولى. او ان ربنا هو الذي يريد الشر، عايز الشر يحصل او يريد الشر يحصل، فإذا ربنا ده شرير فما نعبدوش بقى لأن هو يريد الشر. فهمتوا الإشكالية عندهم إيه؟ يبقى الإشكالية عندهم حاجة من الاثنين، يا ربنا بيحصل الشر رغما عنه والعياذ بالله، يبقى إذا ربنا إيه ليس الإله المصرف للكون فما ينفعش يستحق العبادة. أو ربنا فعلا يريد الشر اللي يحصل، فإذا إيه؟ إذا ربنا مريد للشر يبقى ما يستحقش برضه العبادة. فهمتوا الفكرة؟ دي الشبهة بتاعت إيه؟ بتاعت مشكلة الشر، اللي هي أصلا مبدأ إلحاد ناس كتير. طيب رد عليهم ببساطة إن أصلا تصوركم عن الإله الغلط هو اللي وصلكم للمعنى ده. بمعنى أنت عشان تصورك إن الإله مريد للخير فقط، كويس، مريد للخير فقط، رحيم فقط، فهو ده اللي خلاك مش قادر تفهم اللي بحصل إزاي. مثلا على سبيل المثال ولا المثل الأعلى، أنا مثلا طبيب، أنا طبيب، حلو، لما بيجي لي مريض ومثلا رجله فسدت وحصل فيها غرغرينا والرجل دي هتكون سبب لموته، فانا باخد قرار البتر. كويس؟ قرار البتر ده مش شكله ان هو شر، يعني انا هقطع جزء من، هقطع رجله، لما يجي المريض اقول له انا هقطع رجلك، هو بيبقى ظاهر القرار شر صح، بس هو في النهايه مآل القرار ده مش الخير للمريض والشفاء له، ولا اسيبه برجله ويموت ويتعفن بقى ويحصل له سيبسيميا اللي هو السموم في الدم ويموت مني. قرار البتر ده هو قرار ظاهره الشر لكن مآله الخير. طب ليه انا خدت القرار ده وانا طبيب؟ لان ده القرار ده مبني على علم وحكمه، القرار ده مبني على علم وحكمه، على علم ان انا عارف ان التسمم اللي في رجله ده لو اتساب هيؤدي للتسمم في الدم ويموت، وحكمه اللي هو وضع الشيء موضوعه، ان المفروض القرار، طبعا احنا نتمنى ان كل المرضى يشفوا ومحدش يحصل له بتر، بس في ليفل معين، درجه معينه من الغرغرينا ومن المرض لو تمكنت من القدم دي، فالقدم دي خلاص احنا عرفنا طبيا انها مش راجعه تاني، فبالتالي ان انا اسيبه بهذه القدم انا عارف ان مقالها الايه؟ الموت بالنسبه له. فاذا قرار الحكيم اللي مبني على علم هنا بيكون ايه؟ بيكون البتر. فالبتر هنا بيؤدي ايه؟ بيؤدي مآلا للخير، وان كان ظاهرا او عاجلا الشر، عاجلا انه هيخسر رجله، بس ايه؟ مآلا انه هيعيش بدل ما كان هيموت. فهمت الفكره؟ طيب ولله المثل الاعلى، لما نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى له علم وحكمه، وما يصدر منه من تقدير سبحانه وتعالى الا وهذا الامر لعلم وحكمه. كويس؟ طيب الجزء ده بينقسم لجزئين، الجزء الاول التسليم التام لله سبحانه وتعالى، ليه؟ بناء على معطيات سابقه. ده النوع الاول من العلم والحكمه، التسليم للعلم والحكمه. والنوع الثاني ان انا اتدبر في هذا العلم وهذه الحكمه. اقولها لكم ثاني او نبسطها اكثر. النوع الاول من التسليم للعلم والحكمه هو التسليم لعلم الله وحكمته بناء على معطيات سابقه. يعني ايه؟ يعني انا شفت في حياته، في حياتي انا من علم الله وحكمته في تدبير الكون وتدبير الطير، واقعد اتدبر بقى اشوف بقى ربنا كيف يدبر الاسماك اللي عايشه في البحر دي بتاكل ازاي، والطيور اللي بتخرج كل يوم تاخده خماصا وتعوض بطانه، واقعد اتفرج بقى على فيديوهات الايه، وعلم سبحانه وتعالى هذه الطيور كيف تقتات. عارفين ان في مثلا اللي هو التمساح بتجيله فطريات بتنمو على اضراسه من اثر افتراس الحيوانات اللي هو بياكلها، الفطريات دي لو اتثابت على اضراسه هتموته. ليه هتموته؟ لان الضروس دي هتبوظ، بالتالي ما عادش هيعرف يفترس، بالتالي هيموت. فالتمساح بعد ما يخلص وجبته من الافتراس بيعمل ايه؟ بيطلع على جنب البحيره اللي هو فيها او البركه اللي هو فيها ويفتح بقه. يجي نوع معين من الطيور اللي هي انتوا عارفين العلاقه الطفيليه المشهوره في الاحياء، يعني يجي نوع من الطيور ياكل الايه؟ ياكل هذه بقايا الطعام من بين اسنان ايه؟ ينظف سنان التمساح، والتمساح طبعا يفتح بقه وما يتحركش لحد ما الطير يخلص ايه؟ يخلص ذلك. حلو؟ يبقى اذا الطير مستفيد من انه بياكل البقايا دي، والتمساح مستفيد من سنانه بتتنظف. في نفس الوقت هذا الطير بيسكن جنب الايه؟ جنب البحيره اللي فيها التماسيح. فلما يجي صياد او يجي حاجه تاذي التماسيح تبدا الطيور دي تعمل اصوات وبتاع، فالتمساح يهرب. فهمتوا الفكره؟ انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا لما اتدبر بقى في هذه المشاهد وتدبير الله عز وجل للارزاق، يعني تخيل النهارده مثلا انت اكلت تفاح، التفاح دي اتزرعت فين؟ وزرعت ازاي؟ وربنا قدر ان ينزلها المطر، وخد بالك زي ما احنا قلنا في مرتبه العلم، انا كل ذلك مكتوب ومعلوم ومكتوب قبل خلق السماء والارض ب 50,000 سنه. تخيل ان ربنا كتب قبل ما انا اتولد وقبل خلق السماء والارض ب 50,000 سنه ان المطر اللي هينزل بقى هو هيسقي الشجره ده، هي عشان تخرج التفاحه ده، هي اللي هي التاجر ده هو هيشتريها وهيشحنها وهتروح وبعربيه، وواحد تاجر جمله، تاجر قطاعي، السوبر ماركت اللي جنب بيتنا، عشان انزل انا اشتريها واكلها، او عشان واحد صاحبي يشتريها واروح ازوره فيقطعها لي واكلها، وكل ده كان مكتوب وتدبير من الله عز وجل. فلما الانسان يتدبر في هذه الاشياء العجيبه، عجيبه فعلا، يعني تدبير الله عز وجل للارزاق وللحياه، حياه البشر، وترتيب الله عز وجل للحيوانات، وترتيب الله عز وجل للكائنات، وترتيب الله عز وجل للسماوات والارض التي لا تخطئ مثقال ذره، ان لو بس الارض ولا الشمس ولا اي حاجه في المجرات ولا في الكائنات دي اتحركت عن مدارها بس ملي صغير كده تنفلت وتخرج الى الفضاء وتنفجر وتنهدم هذه المجموعات. وكذلك في الذره والالكترونات والبروتونات، ان الالكترون بيدور حول البروتون، حول النواه، بقوه طارده مركزيه تساوي قوه جذب النواه ليها، ولو اتحركت بس مقدار بسيط جدا هتتلف هذه الذرات اصلا وتنعدم وينهدم بنيان الكون. انت معايا يا شباب؟ فكل هذه المشاهد من علم الله وحكمة الله، لما اقعد اتدبر فيها بقى من اول الذرة للمجرة ومن خلق الانسان وجسمه وتدبير الهرمونات وتدبير النبض والقلب والعقل وتدبير معايش الناس، كل ده بقى لما انا اقعد اتدبر فيه كده واعرف كم ان الله حكيم، فلما ربنا بقى يقدر مصيبة سواء لي او لغيري اعرف ان دي اكيد بحكمة الله عز وجل. ليه؟ انا عندي رصيد سابق من اليقين في حكمة الله يخليني اسلم لهذه ايه الحادثه او هذا الشر اللي بشوفه بيحصل. اقول اكيد ربنا له حكمه. ليه؟ ما انا شفت كتير حكم ربنا سبحانه وتعالى في الكون، فانا عارف ان كل حاجه بتحصل بحكمه، فخلاص انا مسلم لهذه الحكمه، فلما تحصل خلاص انا عندي من الرصيد السابق اللي يخليني اقول ايه؟ اقول هذا من علم الله عز وجل وحكمته. واضح يا شباب؟ فدي طريقه من طرق التسليم للحكمه. الطريقه الثانيه ان انا اتدبر في الامر نفسه واقعد اشوفه مآلا بقى، زي ما احنا قلنا كده مثلا لماذا خلق الله عز وجل ابليس، ودي مثلا من الحاجات مشاكل الشر الكبيره اللي ايه اللي اهل هذه الشبهه بيقولوها، لماذا الله عز وجل اعطى القدره مثلا في بعض الاحيان للكفار ان هم يعذبوا المؤمنين ويقتلوهم ويشردوهم، لماذا الله عز وجل ترك هؤلاء؟ فبيقول اولا بالرصيد السابق لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على قضاها ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. بالتدبر الله عز وجل استخرج بوجود هؤلاء الكفار وهؤلاء المحاربين عبادات من المتعبدين وجهاد من المجاهدين ودعاء من الداعين، وغير وجه الحياة من ناس غافلين لناس طائعين عابدين متذللين ساجدين بين يدي الله عز وجل بسبب هذا الشر. هذا الابتلاء أخرج عبادات من صدور المؤمنين لم تكن لتخرج إلا بوجود هذه العبادات. مع شباب؟ فإذا الإجابة باختصار على مشكلة الشر، أولا أن الإله الذي في مخيلتك ليس هو الإله الذي نعبد. الإله الذي نعبد ليس فقط إله رحيم، بل إله رحيم حكيم خبير مدبر له صفات تستوجب هذه الأفعال التي تحدث لعلم وحكمة سبحانه وتعالى. والإجابة الثانية أن هذه الأمور إحنا شفنا من علم الله وحكمته في زي ما قلنا من الذره للمجره وخلق الانسان وتدبير الكائنات وتدبير الارزاق وكل هذه الاشياء، ما يعطينا اليقين ان الله عز وجل لا يفعل شيء الا بحكمه سبحانه وتعالى، هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ماشي، نرجع تاني بقى. اذا بنتكلم على المشيئه، المشيئه هي ايه بقى؟ هي الاراده الشرعيه، هي الاراده الكونيه. المشيئه هي الاراده الكونيه. لما تيجي كلمه مشيئه في القران والسنه يبقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان دي يبقى ايه؟ الاراده دي الكونيه. تمام؟ طيب، من استجاب الاراده الشرعيه وتابع الله عز وجل فقد اجتمعت فيه الشرعيه لانه وافقها، والكونيه لان الله وفقه للملك. نقرا تاني من اول. والاراده في النصوص جاءت على معنيين، الاراده الشرعيه وهي ما امرنا الله عز وجل به من الطاعات وما نهانا عنه من المعاصي، يريد الله بكم اليسر، يريد الله ان يتوب عليكم، فمن استجاب الإرادة الشرعية وتابع الله فقد اجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية، ومن أعرض عن أوامر الله فقد خالف الشرعية وانفردت فيه القدرية أو الكونية، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. شوف الشريحة اللي بعدها. طيب نرجع تاني بقى للإرادة. طيب هنا بقى بتأتي مسألة اللي هي مسألة كيف الجمع بين مشيئة، أو الأول قبل ما كيف الجمع، الأول هل للعباد مشيئة؟ احنا خلاص عرفنا إن ربنا له مشيئة، والإرادة نوعين، إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الكونية هي المشيئة. هل بقى للعبد مشيئة؟ بلا شك للعبد مشيئة. كويس؟ طبعا اللي نفى الإيه؟ الإرادة اللي قلنا الإرادة نوعين، إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الإيه؟ الكونية هي المشيئة. كويس؟ والإرادة الشرعية هي ما أمر الله عز وجل به. طيب السؤال بقى الثاني، هل للعباد مشيئة ولا ليس لهم مشيئة؟ أكيد لهم مشيئة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى نسب لهم المشيئة حقيقة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل نسب لهم المشيئة، لكن هذه المشيئة لا تقع إلا من مشيئة الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب السؤال بقى اللي هو الإشكال اللي بيقع عند الناس هنا، يقول لك كيف خد بالكوا السؤال بيقول ايه؟ بيقول كيف الانسان له مشيئه كامله، او مشيئه، بلاش نقول كامله، نقول مشيئه حقيقيه، ومع ذلك هي لا تنفك عن مشيئه الله. يعني ازاي وكيف ان انت مشيئتك حقيقيه هي؟ هل انت مثلا، يعني عايز اقول سؤال برضو عشان نبقى ايه واقعيين، او اقول لكم مثال واقعي تفهموه، او تردوا بقى على نفسكم او على الناس اللي بتسال السؤال ده. اول حاجه كده، انت عمرك شفت اثنين شياطين مثلا واخدين واحد من مكتفينه ومدخلينه القهوه وهو يقول انا مش عايز ادخل؟ عمرك شفت اثنين ملائكه مكتفين واحد مدخلينهم مسجد وهو بيقول انا مش عايز ادخل؟ اللي بيدخل المسجد بيدخل بارادته ومشيئته، واللي بيدخل الخماره ولا بيدخل القهوه ولا بيدخل مكان في الحرام بيدخل برضه بارادته ومشيئته. دي حاجه معروفه، ما فيش فيها ايه يعني، ما فيش فيها مجال لمخالفه العقل. يعني كل انسان عاقل عارف الموضوع ده، يعلم ان ايه، ان هو لما عمل بارادته واختياره. لكن هو السؤال بقى مش في النقطه دي، لان النقطه دي ما فيش حد بيخالف فيها، ما فيش حد بيعتقد ان هو بيعمل حاجه ضد مشيئته. ما فيش حد بيقول لك مثلا والله انا بعمل دي بس انا مش عايز، ده غصب عني، ده ايدي اللي راحت قتلت، ده لساني اللي اتكلم. ما فيش حد بيقول الكلام ده، صح؟ لكن هو التعارض بقى فين؟ التعارض في الجانب النظري، اللي هو نظريا انا مش قادر افهم، ده السؤال اللي الناس بتساله يعني، نظريا انا مش قادر افهم كيف انا عندي مشيئه حقيقيه ومع ذلك هذه المشيئه لا تنفك عن مشيئه الله، او هي تابعه لمشيئه الله، انا مش فاهم. صح يا شباب؟ ده السؤال. يعني هو الاشكاليه، مفيش حد عنده اشكاليه ان هو يشق افعاله، دي خلاص واضحه للناس كلها، اي عاقل عارفها يعني. اللي عنده فيها مشكله ده موضوع تاني بقى، يعني محتاج قصه تانيه. لكن احنا بنقول دلوقتي الانسان عارف ان هو بيعمل زي ما ربنا قال وهديناه النجدين، ربنا بين لك الحق والطاعه والمعصيه وانت اللي اخترت. كويس؟ طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده هنقول امر تاني. هل في الشريعه الاسلاميه بتاعتنا الانسان اللي بيقع منه المعصيه، اللي بيقع منه المعصيه في كل الاحوال بيعاقب عليها، ولا ممكن يعمل معصيه وما يعاقبش ويبقى معذور؟ حد يجاوبني بالظبط. الدكتورة أسراء بتقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وإيه كمان؟ هو نفس تكرهه عليه، جميل، وإيه كمان؟ دي كمان من الحاجات اللي ممكن تخلي الإنسان لا يؤاخذ بفعله، قلنا الإكراه، قلنا النسيان والخطأ، في الاضطرار إن هو مضطر، وتغييب العقل، جميل، والجهل، جميل جدا، حلو جدا. ودي على فكرة، والمجنون، صح، اللي هو فقد الأهلية يعني، أو الطفل الصغير على البلوغ يعني. طيب إذن الحاجات اللي أنتوا قلتوها ديت، اللي أنتوا قلتوها دي اسمها موانع لحوق الوعيد، أو شروط الأهلية، أو شروط لحوق الوعيد، يعني ممكن تقولها بكذا صيغة يعني، أو أسباب العذر. تمام؟ طيب الاسباب دي كلها لو جينا نتدبر فيها هنلاقي ايه الفكره بتاعتها كلها. فكرتها كلها ان الانسان اللي عمل المعصيه ده ما عملهاش وهو عايز يعصي ربنا، بس دي قصتها كلها، عملها وهو ناسي، مش عارف انها غلط، او هو مش قاصد، خطأ، او هو عاملها وقاصد بس عشان في حد بيكرهه او مكره، او هو مجنون، او طفل صغير، او جاهل ما يعرفش انها اصلا غلط. كل دي اسباب خلته في النهايه هو مش عايز يعصي ربنا، هو عملها ومش قصده انه يعصي ربنا، فبالتالي ربنا من رحمته ولطفه وفضله انه ما بيحاسبوش عليها. صح؟ طب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك في الاخر انت لا تحاسب الا على ما فعلته انت باختيارك ومشيئتك. تمام؟ والنصوص بقى كثيره والادله كثيره اللي وقع منهم اشياء، حتى انتوا عارفين طبعا من اشهر القصص قصة لما الصحابي اللي عذبوه ليصوم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الذين قال الله عز وجل إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال له وإن عادوا فعد، وأشياء كثيرة في الخطأ وفي النصوص كثيرة في ذلك. يعني خلاصة الأدلة اللي هي في الخطأ والنسيان والكلام ده كله سيدنا عمار، أيوه، وربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا وقال الله قد فعلت. الادله دي كلها في الاخر بتقول لك ان انت مش هتتحاسب الا على الحاجه اللي انت عملتها بمشيئتك واختيارك. خلاص، طيب السؤال بقى، نرجع للسؤال اللي هو موضوع الاشكاليه، لو ما تشاءون الا ان يشاء الله، ازاي كيف انا عندي مشيئه حقيقيه ومع ذلك هي لا تنفك عن مشيئه الله او هي لا تخرج عن مشيئه الله، ازاي؟ فبنقول بمنتهى البساطه ازاي وكيف هو سؤال عن ايه؟ هو سؤال عن ايه؟ اللي درس معانا بقى الاسماء والصفات. اللي درس معانا الاسماء والصفات، كيف هو سؤال عن الكيفية، صح؟ اللي بيقول كيف وازاي دي هو بيسأل عن كيفية أفعال الله التي هي لا تدرك بالعقل. مش احنا فاكرين لما جينا نتكلم في أسماء وصفات وقلنا مثلا هو أصلا الناس اللي نفت إن ربنا مثلا رحيم، واللي نفت إن ربنا يضحك، واللي نفت إن ربنا ينزل، اللي نفوا صفات اللي نفوها ليه؟ نفوها لأن هم مش قادرين يدركوا كيفيتها. بيقولوا احنا قادرين ندرك إن الحاجات دي كيفيتها تحصل إزاي الا لو بمشابهه للخلق، فبالتالي قالوا خلاص يبقى مش موجوده. حلو، هو ده برضه نفس الفكره بتاعت المشيئه بالظبط، ازاي ربنا يشاء وانت تشاء ومشيئتك حقيقيه ومع ذلك لا تنفك عن مشيئه الله. فبنقول ازاي دوت، ازاي الكلام ده بيحصل، هو سؤال عن الكيفيه التي هي لا تدرك بالعقل. دي من كيف صفات الله وافعال الله التي هي لا تدرك بالعقل. زي ما احنا قلنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى له يد، طب اليد دي كيفيتها عامله ازاي؟ هل هي زي يد المخلوقين؟ لا، مش زي يد المخلوقين. هل هي زي هذا كبيره قوي او قويه قوي؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب شكلها عامل ازاي؟ طب نقول شكلها او كيفيتها عامله ازاي دي ما نعرفهاش، هذا مما لا يدرك بالعقل، وكل ما دار بذلك فالله خلاف ذلك. ده بالنسبه لايه؟ للصفات اللي احنا قلناها دي. كذلك في افعال الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يشاء وانت تشاء ومشيئتك هذه لا تنفك عن مشيئة الله ولا تكون إلا على مراد الله، وتبقى مع ذلك مشيئة حقيقية وكاملة ومؤاخذ عليها. هذا الشيء ده مع بعضه كده هو من كيف يحدث. كيف يحدث ده هو سؤال عن شيء لا يدرك بالعقل. لذلك الإمام الطحاوي قال إيه؟ قال القدرة، القدر قدرة الله. الإمام أحمد قال القدر سر الله. ليه قالوا قدرة الله وسر الله في تفسير الموضوع ده؟ لأن هو سر محدش هيفهمه. يعني النقطة دي لا تفهم ليه؟ مش لأنها غير مفهومة، يعني محدش يعني صعبة الفهم، لا، لأنها أصلا مما لا يفهم، مما لا يدرك بالعقل. إزاي تحصل؟ حاجة ما نعرفش، بس إحنا نفهم النصوص قالت لنا إيه؟ النصوص قالت لنا إن في إرادة كاملة، وإن أنت لن تحاسب إلا بإرادتك، وإن أنت أي فعل تفعله وإرادتك تتغير ربنا ما بيحاسبكش عليه. فاهمين؟ فمثلا اما نقول سيدنا عمار، هل سب النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ سب النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هل السب ده معصيه ولا مش معصيه؟ ده كفر. طيب لماذا لم يؤاخذه الله عز وجل عليه؟ رغم ان ربنا علم ان سيدنا عمار سيسب النبي عليه الصلاه والسلام، وكتب ذلك في المقادير، وشاء ان يحدث، وقدر ان يحدث، وخلق هذا الفعل وحصل بالفعل، وفي النهايه ما تحاسبش عليه. رغم اجتمع في اركان الايه؟ الايمان بالقدر الاربعه اللي هي العلم والايه والكتابه والمشيئه والخلق. ربنا علم ان سيدنا عمار سيصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وشاء ذلك وكتبه وقدره ان يحدث وخلقه. حصل، بس لماذا؟ لان التخلف يعني عدم وجود مشيئه عمار رضي الله عنه وارضاه في سب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان مكره. فقد أردت هنا العدم لأنه مكره، فلم يحاسبه الله عز وجل على ذلك. واضرب بقى أمثلة كتير. واحد ماشي مثلا وداس على كتاب ما يعرفش هو ايه، ولما عدى وشاف الكتاب طلع مصحف. طيب اللي داس على المصحف ده ربنا عالم انه هيدوس على المصحف ولا لا، وكتب ولا لا، وشاء ولا لا، وخلق هذا الشيء حاسبه عليه ولا لا، ما حاسبوش عليه، رغم ان الدوس على المصحف ووطء المصحف بالقدم ده كفر. هل هذا الانسان كفر؟ ما كفرش. ليه ما كفرش؟ ما كانش يعرف. تمام. الانسان مثلا اللي ممكن يعمل افعال لا يعلم انها حرام، وده حدث كتير في عهد الصحابه طبعا مع نزول التشريع، كان في حاجات ما بقوش عارفين انها حرام وبيعملوها، وبعدين يعرفوا انها حرام ولا يؤاخذوا عليها. ليه ما يعرفش انها حرام؟ كويس، فما عرفش، فبالتالي ما فيش مشيئه انه يعصي، فبالتالي ربنا ما حاسبش عليها. كل خطا ونسيان وامثله بقى، لو قعدنا نضرب امثله للصبح في الفكره دي. فالفكره اللي عايزين نوصل لها ان المشيئه في المشيئه بنفهم فيها الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، ودي فهمناها كويس الحمد لله، وفهمنا مساله الحكمه من تقدير الله عز وجل للشر وخلق الله عز وجل للشر، وخدنا كده هنت سريع عن مشكله الشر، والحاجه النهائيه ان العبد مشيئه حقيقيه موجوده، ولا يحاسب الا بما فعل باختياره ومشيئته اللي هو العبد. تمام. وهذه المشيئه وهذا الاختيار هو تابع لاختيار الله ولمشيئه الله بكيفيه لا نعلمها ولا ندركها، بس نعرف انها موجوده. واضح يا شباب؟ لهذا نكون قد انتهينا من الركن الثالث او القسم الثالث من اقسام الايمان بالقضاء والقدر، وهو المشيئه. وانا بس حبيت اقول لكم نقطه من باب ان احنا يعني نستحضر النيه، الدرس دوت انا بديه لكم من المسجد الحرام من امام الكعبه. فنستحضر نية إن إحنا يعني إيه بنعقد مجلس ذكر في المسجد الحرام، اللي هو يعني تضاعف فيه الحسنات ب100,000، فنسأل الله سبحانه وتعالى إيه إن نكون خدنا هذا الثواب جميعا إن شاء الله يعني. ربنا سبحانه وتعالى ينول كل واحد منا مراده في طاعة الله سبحانه وتعالى. نقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل سائل منا مسألته ما يرضيه. ونلتقي الأربع القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.